كتاب الله
كتاب
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم معنا مثل عظيم جدا من أمثلة القرآن الكريم، وعنوان الحلقة أيها الأحبة من كل مثل، أي من أمثلة القرآن الكريم التي يغفل عنها البعض، وبل أن البعض قد غابت عنه بعض المعاني التي هي في القرآن في أصل الآيات، لكن من يشرحها معنا أخونا الشيخ طارق المحيلبي. الشيخ راح هذه الآيات بإيجاز واختصار. رحب فيك شيخنا الكريم.
الله يحفظك ويبارك فيك شيخنا.
الآيات اليوم والمثل أيها الأحبة من سورة الفتح، سورة عظيمة، وفي آخر سورة الفتح نسمع الآية معك ونعود مع الشيخ، فكونوا معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
عد معكم أيها الأحبة بعد سماع هذه الآية وبعد هذه التلاوة العطرة أيها الأحبة، معنا شيخنا الشيخ أبو راشد حجاك الرحمن.
الله يبارك فيك شيخ أبو راشد، الله يحفظك.
الآن سمعنا هذه الآية أن الله تعالى ذكر حال نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صفات أصحاب النبي ومن هو النبي الذي بعث في هذه الأمة، اللهم صل وسلم عليه وبارك.
اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون باللجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كذب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ف في الحقيقة هذه الآية المباركة من سورة الفتح بيّن الله عز وجل فيها حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد تكلم عنهم في الكتب السماوية السابقة، وما ذلك إلا شرف لهم، فقد تكلم الله عنهم في التوراة وتكلم عنهم في الإنجيل، وجاءت هذه الآية المباركة في سورة الفتح لتخلد ذكرهم، ويتعبد الإنسان ربه بأن يتلو هذه الآيات في صلاته وقراءته للقرآن الكريم. يقول الله عز وجل محمد رسول الله، فلا يقبل هذا الأمر جدال من أحد ولا مراء من أحد ولا هو محل ممارات من أحد. الله عز وجل الذي خلقه وأرسله يشهد له بالرسالة وكفى بالله شهيدا.
أول الآية يقول تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى.
نعم،
الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام للناس عامة إنسا وجنا.
نعم،
كيف ذلك؟
لو تذكر أخي أبو أنس في بداية الحلقات قلنا أن الشيطان عنده شر الشبهات والشهوات، والأمان من هذا الشر هو بهذه الآية المباركة ومثلها في سورة الأنفال وغيرها أو التوبة، استغفر الله، في سورة التوبة وغيرها، يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، بالعلم النافع يأمن إنسان من شر الشيطان في الشبهات. ودين الحق العمل الصالح وهو الذكر، وبالذكر والعمل الصالح يأمن الإنسان من شر الشهوات. فلا سبيل لأن تأمن من شبهات الشيطان أو شهواته إلا بالعلم النافع الذي أوحي به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمتمثل في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. متى ما انشغل الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح أمن من شر الشبهات والشهوات. يقول الله عز وجل: وكفى بالله شهيدا، يشهد لرسوله بأنه أرسله بالهدى ودين الحق، وذلك كله ليظهر هذا الدين على غيره. بعض الناس يظن أن الظهور فقط بالحرب بالقوة، فيقول: كيف ظهر هذا الدين والأمة الإسلامية الآن من أضعف الأمم على وجه الأرض؟ الظهور ليس فقط في ظهور السيف وظهور القوة، الظهور أيضا يكون بالحجة والبيان. وهذه الأمة والله الحمد منه أعلى الأمم حجة وبيانا، ويستطيع الطفل من المسلمين أن يناقش ويجادل كبار أهل الكتاب وقساوستهم وأحبارهم، وما ذلك إلا لأن الإسلام يوافق العقل ويوافق الفطرة السوية السليمة المجردة عن الهوى والغي. فالإسلام والله الحمد منه دين ظاهر، دين بين، الحجة فيه إلى قيام الساعة، دين التوحيد، دين موافقة كل الرسل، دين الموافق للفطرة السليمة للعقل السوي الغير متقيد بجمود التقليد، بل هو دين الدعوة إلى العلم والدعوة إلى الفكر والدعوة إلى يعني الاستبصار. وسيأتينا إن شاء الله عز وجل بإذن الله عز وجل في حلقات مقبلة من أمثال القرآن ما يدعو إلى العلم النافع. فالمقصد في هذه الآية أن الرسول جاء بالسلاحين اللذين تحارب بهما سلاحي الشيطان: الشبهات والشهوات، يقابلها الهدى ودين الحق، يظهر دين الإسلام على بقية الأديان.
وكفى بالله شهيدا.
نعم.
قال بعدها ربنا جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه.
نعم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، وقد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن صريحا في أربع مواضع. الموضع الذي بين أيدينا هو إحداها، وهو قول الله عز وجل: محمد رسول الله، في سورة الفتح. الموضع الثاني جاء في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الموضوع الثالث في قول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الموضع الرابع في قول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: واتبعوا ما أنزل على محمد، واتبعوا ما أنزل على محمد. فهذه المواضع الأربعة فيها بيان ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في القرآن. هنا يقول الله عز وجل يصدر الآية بقوله: محمد رسول الله، محمد رسول الله. وهذه تزكية من الله عز وجل، شهادة الله عز وجل يزكي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ما زكى إنسانا في القرآن مثل ما زكى محمد صلى الله عليه وسلم. لك أن تتصور أخي الفاضل أبو أنس أنه جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم بتزكية من الله سبحانه وتعالى. والله لو زكى إنسانا لقمنا لهذه التزكية واهتممنا بها، فكيف برجل زكاه من خلقه؟
الله
عز وجل زكى سمعه، قال: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. زكى بصره، قال: ما زاغ البصر وما طغى. زكى لسانه، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكى قلبه، قال: ما زاغ البصر، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. الله عز وجل لم يقسم لإنسان بأنه لم يتركه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، بل إن الله عز وجل لم يقسم بحياة إنسان في القرآن، أقسم بالشمس، بالقمر، بالليل، بما يشاء من خلقه، بالنجم، ولم يقسم بحياة إنسان في القرآن إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله عز وجل زكى النبي صلى الله عليه وسلم كله، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمر الناس أن يصلوا عليه بعد أن صلى عليه هو بنفسه سبحانه وتعالى، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بجملة عالم جنه وإنسه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب، ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب، ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذن لما مدحت ولما بلغت في المدح بعض مآربي، ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجبي، فأمسكت عنه هيبة وتأدبا وعجزا وإعظاما لأرفع جانبي، فرب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتب.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل، ونكمل أيها الأحبة عن سيرة النبي العطرة وأصحابه الذين معه الذين آمنوا بهذا الدين القويم، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب
الله. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا قبل الفاصل صفات النبي وكيف مدح الله تعالى النبي وزكى قلبه وبصره وزكاه كله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا في الحلقة، بل في هذه الحلقة قبل الفاصل، أن أسماء النبي جاءت صريحة في القرآن الكريم، محمد ومحمد، وقال يأتي من بعد رسول اسمه أحمد، هذا الذي ذكره ربنا جل وعلا. لكن هناك إشكال لدى البعض من الناس، ما يظن بعض العامة أن طه وياسين من أسماء النبي المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولو قلت لهم لماذا تقولون هذا الشيء يقولون سياق الآية، طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، ياسين قال بعدها إنك لمن المرسلين. إن قلنا بهذا القول إذن نون من أسماء النبي، قال بعدها ربنا جل وعلا ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فياسين وطه أيها الأحبة، ابن عباس ترجمان القرآن في تفسير غريب مشكل من القرآن قال معنى طه وياسين يا أيها الرجل أو يا أيها الإنسان. قال ابن القيم ما يظن بعض العامة أن طه وياسين من أسماء النبي، وهذا خطأ ولا يصح. لا تقل أكثر الناس يقولون، قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليس بمقياس الكثرة إنما مقياس الحق، لا يغرك كثرة الهالكين وقلة السالكين. فالموعد عند رب العالمين جاء اسمه صريحا في القرآن الكريم، محمد رسول الله، ومعنا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الحلقة، وهو المثل الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام، واجبنا تجاه هذا النبي الأمي الذي زكاه ربنا جل وعلا، ما هو تجاه أنا المقصر وبعض الناس أمثالي مع سيدنا ونبينا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم عليه. والله في الحقيقة كلنا مقصر تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا مقصرون. لو تأملنا حقيقة، حقيقة التأمل، لوجدنا أنه له حقوق كثيرة علينا لم نؤدي بعضها، لكن حسبنا أن نشير إشارة سريعة إلى واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أول واجب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم محبته، علينا أن نحبه محبة تغلب على أنفسنا محبة أولادنا وأنفسنا. ويقدم الإنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أغلى ما يملك وهو نفسه التي بين جنبيه، لا يقدم نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه شيء إلا الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغلب حبه علينا حبنا لأنفسنا وحبنا لأولادنا وأموالنا. يجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، وهذا الأمر مهم جدا، والذي يرتبط به هو أن نعرف سيرته. لا يمكن أن نحب رجلا لا نعرفه. بعض الناس يقول لك أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أموت في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف متى ولد، متى مات، ما اسمه، يصل معك إلى محمد عبد الله بن عبد الطلب، لا يتعدى ذلك. من تزوج، من أين هاجر، ومتى هاجر،
صفة مشيه، صفة صلاته، صفة طهارته، عقيدته، توكل على الله. البعض يقول كيف أنا أم بالنبي وأحب النبي وأنا ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا يلزم من المحبة الرؤية. نحن لسه نتكلم عن مدارس فلسفية ومدارس علم النفس، قال لا يمكن أن يحب الإنسان أحدا حتى يراه، هذا كلام فاضي. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تغلب على أنفسنا، وندافع وننافع عنه، ونقضي أعمارنا وندفع أموالنا ذبا عنه صلى الله عليه وسلم.
أعظم نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام،
أعظم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع أسوتي.
أحسنت.
أعظم نصرة من أراد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة يتبع أسوته. وهذا الواجب الثاني. أول واجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب يحتم علينا أن نعرف سيرته صلى الله عليه وسلم، في الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. الواجب الثاني اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن لا يعبد الله عز وجل إلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. سد الله كل الأبواب إلى الجنة، وفتح باب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعبد الله عز وجل على ظهر الأرض إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أي عبادة يقبل الإنسان على ربه بها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبوع فيها، العبادة مردودة على وجهه.
بس شيخنا الزمن تغير الآن، يقولك الآن نصرة النبي، الآن سبوا النبي وآذوا النبي، بنقوم نكسر السفارات ونهدم بعض الأمور كما يعاملوا دينه. كيف تسبوا نبينا؟ تبين نسكت وإحنا قاعدين في بيوتنا ويسبون النبي ونقعد نقول لا والله محبة النبي بنصرة شريعته؟ إيش رأيك بالكلام هذا اللي نسمعه؟
نصرة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة للدين وليست مفسدة، وهذه المصلحة لا يمكن أن تأتي إذا غلوت فيها بحيث أنك تحقق المفاسد أو تجافي فيها بحيث تترك الدين وتترك هذا.
بس تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام،
تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحقق مصلحة المسلمين لا بما يضر المسلمين. يأتي رجل لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويتفاعل وينفعل وكذا، ثم يقتل ناس أبرياء ليس لهم في يعني في أي شيء أسيء به النبي صلى الله عليه وسلم أي طائلة أو أي مدد، إنما هو الانفعال الزائد ومواجهة الناس وجر يعني سبب التفاعل الويلات على المسلمين. أبدا
هذا لا تسمى نصرة.
لا الذي ما يفعله البعض يقول لا تظلم من ظلمك ولا تخون من خانك.
يعني البعض الآن خاصة لما سبوا النبي، بل أن الله تعالى قال النبي إنك فيناك مستهزئين.
نعم.
والله تعالى يعني يعلم ذلك، لكن قال تعالى تحسبه شر لكم بل هو خير لكم لما طعن في عرض النبي. يعني هذا ما هو نصرة كما نرى من حال بعض المسلمين في بعض الدول وحتى يمكن في بلادنا.
نعم.
كل ما صارت يسأل الدين كان يسأل النبي وهو موجود الصحابة بين أيديه وهم أحرص منا على الدين. قام بعض الناس وعمل مظاهرات وكسروا وخربوا بحجة والله ما ندعهم يسبون النبي، نريد أن نثبت قوة وعزة الإسلام. هذه عزة الإسلام
شيخنا، القيام بهذه الطريقة الغوغائية و القيام بصورة لتحقيق مصلحة في دين الله عز وجل على حساب مفاسد كثيرة ترتكب، هذه ليست نصرة. لكن نبقى نقطة مهمة في هذا المقام. سب النبي صلى الله عليه وسلم من دولة من الدول يقلبها دولة حربية، وهذا أمر لا يجب أن نغفله أبدا. بعض الناس بلغ في تميع هذا الأمر، يتكلم عن خطأ فعل المسلمين ولا يتكلم عن خطأ فعل الكافرين. نعم المسلمون قد أخطأوا في بعض الأمور في بعض الدول مثلا قتل أبرياء وتفاعل غير محمود بتعطيل الطرق بالاختلاط، هذا شيء مذموم. لكن في المقابل يجب أن نعرف أن الدولة التي أقرت سب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعاقب من أساء بدعوى وعذر الحريات المكفولة في تلك الدول، هذا يقلب الدولة إلى دولة حربية لا ليس لها أمان ولا ذمة. بل على ولاة الأمور في الدول الإسلامية أن يطردوا سفراء هذه الدولة التي تسيء ويطالبوها بالاعتذار الرسمي ويحاسبوا من ويقفوا هم أصلا على القضاء والحكم على من أساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني يخرج متحدث رسمي باسم الدولة ويقول يسوءنا ما تكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بلدنا والفيلم الذي خرج من بلدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسوءنا ذلك وليس في يدنا شيء. كذابون.
لا دورنا كشعوب
والله لو وجدوا معه مسدسا في سيارته لفعلوا فيه العجيب، ويساء إلى أكثر من مليار ونصف مسلم على ظهر الأرض، يتجاهل مشاعرهم وتتجاهل أحاسيسهم وينتقص من قدوتهم ومن شعار دينهم ينتقص، ثم يقال وليس بيدنا شيء. هذا متحدث رسمي وزير خارجية تلك الدولة وهي امرأة هيلاري كلينتون تقول ليس بيدنا شيء، هذا كلام فاضي. هذا الأمر إن لم يعتذروا هم به وتطالب الدول الإسلامية وعلى رأسهم أولياء أمور تلك الدول ورؤساؤها وأمراؤها يطالبوا تلك الدولة بالاعتذار الرسمي أو طرد السفير.
دورنا نحن كشعوب ومحكومين ناس الآن
علينا أن ندفع باتجاه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف
ندفع ذلك؟ بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان خطر من تكلم في هذا الأمر.
عندي تعليق بسيط تسمح لي شيخنا الكريم. البعض الآن محرق القرآن، قام بعضهم في بعض الدول وحرق الإنجيل علنا أمام القوم.
نعم.
إيش رأيك بهذا الفعل؟ تسمى هذا يعني فعل شنيع؟
أبدا ليس لنا
محرقة القرآن. أنتم إحنا نحرق الإنجيل مثل ما تحرقون القرآن، إحنا راح نحرق الإنجيل.
لا هذا
مثل ما تسوون، من اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه.
سبوا محمد صلى الله عليه وسلم نسبوا عيسى. صح الكلام؟
مدخل جميل.
خطأ جميل. ما نسب عيسى لأنهم سبوا محمد صلى الله عليه وسلم، بل عيسى نبينا والإنجيل نعتقد أنه كتاب سماوي نزل من عند الله عز وجل.
نؤمن
حرفوهم فيه. نعم نؤمن بالإنجيل كجملة، لكن نؤمن أيضا كما آمنا به نؤمن أنه قد وقع فيه التحريف وأنهم حرفوا وبدلوا، وليس حينما يعني يحرقون القرآن لنا أن نحرق الإنجيل، أبدا ليس لنا ذلك.
أظل الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا
بغير علم،
بغير علم تكون أنت سبب في سب ديننا،
مع أن سب آلهتهم فيها مصلحة شرعية، سب آلهتهم فيها مصلحة شرعية. لما تسب آلهتهم أنت هنا تبين بطلان الإله الحق، تبين بطلان إله الباطل وتظهر الإله الحق، هذه هي مصلحة شرعية. لكن هذه المصلحة الشرعية إذا جرت على الأمة مفسدة أكبر منها، وهم أن يسبهم الإله الحق إلهنا سبحانه وتعالى، نترك المصلحة، نترك المصلحة، نترك سب آلهتهم لئلا يقعهم في مفسدة أعظم من مصلحتنا التي حققناها.
شيخنا البعض من المسلمين يحتاج إلى ضبط العاطفة، والعاطفة إذا ما ضبطناها بالشرع تكون عاصفة. البعض يفسد على المسلمين أمنهم، يفسد على المسلمين للأسف حتى في بلاد الغرب. يعني كم من الناس الآن للأسف في بلاد أوروبا، في هولندا، في أسبانيا، في بريطانيا، في أكثر الدول غير إسلامية، حتى في الدول الفقيرة للأسف يعتدى على دين الله تعالى أو يعتدى على القرآن، أنتم قاعدين ما تسوي شيء. لا، إحنا ننصر دين الله مثل ما ذكرت معارف الكريم، ننصر دين الله تعالى بنشر سنته، بالعمل بشريعته، بمحبة النبي، بالصراع عليه، باتباع سنته، إن المحب لما يحب مطيعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شيخنا ما بقى معنا إلا أقل من نص دقيقة، وصيتك لنصرة النبي الحق، عدم الاندفاع الزائد وعدم اعتداء على الآخرين بالذات، خاصة إن كانوا داخلين بلدنا بعقد استئمان.
قلنا أن الواجب الأول محبته صلى الله عليه وسلم، الواجب الثاني اتباعه صلى الله عليه وسلم، الواجب الثالث تصديقه فيما أخبر، أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار، الواجب الرابع وهو الأخير نصرته صلى الله عليه وسلم، على الإنسان أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، ويدعو الناس إلى شرع محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالعاطفة الجياشة التي تضر المسلمين، ولا بالتخبط والتخرص، إنما هو بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
سعد بلقائك شيخنا الكريم، سنكمل عن سيرة النبي العطرة وأصحابه الذين كانوا معه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لكن في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.